الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما بقي من متعلقات هذا اللقاء الإجابة على الأسئلة الواردة. هذه الأسئلة قسمان، قسم من أسئلة الطلبة وقسم من أسئلة الطالبات، فسنجيب سؤالا من هنا وسؤالا من هنا حتى يحصل المقصود من إفادة الجميع، وسنقدم قدر المستطاع الأسئلة التي تتعلق بموضوعاتكم، لأننا إذا استطردنا في الأسئلة الخارجة عن المراد سيضيق الوقت عن كلها، فنقدم المقدم. لذلك الأسئلة التي ليست من البرنامج سنتركها. يقول هذا السؤال: ما توجيهاتكم لنا نستفيد من برامجكم الاستفادة التي تؤمنونها؟ جماع التوجيه اشتغال المتعلم بالبرنامج الذي ينتسب إليه، ولا يحمل نفسه غيره. فلو قدر أن طالبا التزم ببرنامج معونة المتعلم وهو يرى لي برامج هنا وهنا، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بتلك البرامج، وليقبل على البرنامج الذي يتعلق به. فأعظم التوجيه أن الإنسان يشتغل بالبرنامج الذي يتعلق به، وما لا يتعلق به يمكنه أن يهجئه. فمثلا إذا جاءت الإجازة الصيفية تشرب أعناق كثيرين إلى حضور الدورة السنية، وفي ذلك إشغال له بما غيره ألزم منه في هذا الوقت. فمثلا هو طالب في برنامج معونة، عنده مراجعة وحفظ وغير ذلك، فيمكنه أن يستدرك ما يفوته الآن في حضور الدورة السنية عن طريق المادة المسجلة في المستقبل. فالإنسان يجمع نفسه على ما يتعلق بالبرنامج الذي ينتسب إليه. هذا من أسئلة الأخوات: ما توجيهاتكم عند الشروع في القراءة في الكتب المقررة في برنامج رافد أو أثنائها؟ فالحال وقت القراءة الشخصية يختلف بما إذا كان المقروء والشرح، والمراد حينها مذاكرته. فهناك فرق بين مذاكرة شرح متن قد تلقي شرحه وبين القراءة الفردية من حيث وضوح المسائل ومراد الشارح ونحوه. فنرجو التوجيه. التوجيه فيما يتعلق في الشروع في القراءة في الكتب المقررة في برنامج رافد، أن المتعلم إذا أراد أن يقرأ في هذه الكتب لا بد أن يكون قد أسس نفسه تأسيسا صحيحا في البرنامج الذي تقدم، فإن هذا يعينه على تفهم ما يكون في هذا البرنامج. فإذا أراد أن يقرأ الآن شرحا من الشروح المقررة فهو يجمع نفسه على ما تلزمه العناية به، مثل التعريفات، التنبيهات، التقسيمات، الإشكالات، يجمع نفسه على فهم ما في هذا الكتاب عليها. ولذلك ينبغي أن تكون مطالعته مطالعة منتظمة، يعني في وقت مضبوط، لا أن يجعل هذه القراءة يسرح فيها ويذهب من هنا وهنا، وإنما هي قراءة مركزة كالقراءة التي يدرسها للاختبار غدا، فهو يركز نفسه على هذه المادة التي تلقى أصولها، فيقبل على المقاصد التي ذكرناها. وما وجد من إشكال في كلام يتعارض بين ما في هذا الشرح وفي شرح سبق أن تلقاه عن شيخه يسجله ثم يعرضه في الأوقات المناسبة. المقصود أنه يجمع قلبه على هذا الكتاب ويتنبه إلى المقاصد ذات الأهمية البالغة من التعريفات والتقسيمات وحل الإشكالات، وإذا وقع له شيء يسجله بعد ذلك يسأل عنه. هل سائل واحد ولا مجمع أسئلة؟ ما شاء الله عليه، أسئلة كثيرة ما أستطيع أن أفرز لي. هي أشياء تتعلق بما نحن فيه، هي أشياء خارجية، هذا يجعل هذا الشيء لا مشاقا علينا. جاءنا مؤخرة نشوف على الحل كيف. يقول هذا السائل ذكرتم وفقكم الله في شرح ثلاثة الأصول هذا الواجب المجمل كان إيمان بينما لم يذكر ذلك في شرح حديث سديد بالأربعين النووية خذه من هنا إلى هنا كل مقام له ما يناسب نحن لا نستوفي في الشرح هذه المقاصد ففي حديث جبريل شرحنا ما يلزم من بيان أركان الإيمان ثم بدأت في الأصول عينة أقدارها فيكون هذا المعنى الذي قرر هنا مناسبا ها هنا وإذا شرحنا شرحا طويلا إن شاء الله تعالى نجيب على أن نذكرها هنا أيضا يقول هذا يقول هذه النقطة قد يجد بعض الطلاب يسرا إذا أراد الترقي في مركز حفظ الفهم وتحبب إليه كثرة المزاولة والمحاولة حتى تأوتي فقوة بعلة إلى الثبات رسوخا في قلبه لكنه مع ذلك قد يجد شدة في معالجة نفسه وإقامته على المراتب الدينية القلبية كالخشوع وكالصبر واليقين والتوكل وغيرها فما سر ذلك وما سواء السبيل الجواب أن النفس في مبتدأ النشأة في طلب العلم تجد سائقا يسوقها إلى العلم ومحبة له فتجد فيه لذة ولذلك لابن تيمية رحمه الله قاعدة في بيان أن من الناس من يطلب العلم لأجل محبته لذة فتكون نية مباحة لا نية عبادة فهذا يوجد في النفوس لكن ما وراءها يوجد فيه مشقة لأنه تتمحض به العبادة فالخشوع تتمحض به العبادة الصبر تتمحض به العبادة اليقين تتمحض به العبادة التوكل تتمحض به العبادة فيشق فطلب العلم قد يكون بنية مباحة لكن الخشوع التوكل لا يكون بنية مباحة وإنما بنية عبادة تشتمل على الحب والخضوع فيجد العبد فيها مشقة هذا شيء وشيء آخر أن العلم كالمفتاح لتلك المراتب والمفتاح قد يسهل لكن دخول تلك المراتب قد يشق فقد يفتح الإنسان الباب بالعلم لكن يحتاج إلى مشقة في الدخول على هذه المراتب من الخشوع والصبر واليقين لكن العلم يعينه على ذلك فالعلم يهديه ويدله إلى المقامات التي ينبغي أن يكون عليها في هذه المراتب فالعلم كالمفتاح والمقدمة فهو أسهل وتلك الغاية والصلفة هي أشق على النفس يقول هذا السائل يقول كيف يستخرج الصفات كيف يستخرج الصفات من الأسماء المضافة مثل رب العزة الصفة من الربوبية عزة وتقول الربوبية مطلقا الربوبية مطلقا هنا الربوبية مطلقا هذه ثلاثة استخراج يعني ترجع إلى المضاف اللي هو كلمة رب وهكذا في نظائره مثل علام الغيوب من أين ستستخرج الصفة من كلمة علام من المضاف لهذه هي صفة العلم يقول لم يتبين لي وجه التفريق بين قول اللسان وعمل اللسان بأن قول اللسان هو إعلان الدعوة في الإسلام أما عمل اللسان ما زاد على ذلك هذا ما أعرف هذا من وين جبت هذا من السائل هذا من السائل ما ذكرنا هذا ذكرنا نحن في كلامنا ذكرنا قلنا قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين وعمل اللسان ما لا يؤدى من العمل إلا باللسان مثل قراءة القرآن كل المسألة واضحة هذا الكلام ما ذكرناه يقول كيف يتعامل الطالب تقول هذه كيف يتعامل الطالب مع حالة الإحباط التي تصيبه بسبب تأخره في البرنامج الناتج عن ظروف نفسية أو صحية تؤثر على إنجازه مع توقف الوقت عنده هذا سؤال حسن لأنه كما ذكرنا ما يمكنك اليوم قد لا يمكنك غدا فهناك العوائق التي تعرض للإنسان من خارجه مثل ما يعرض له من حال نفسية ككثرة اختبارات فإنها تؤزم نفسية المتعلم أو تكون ظروف صحية كأن يتعب صحية فهذا يؤثر على إنتاجه لكن مما يخفف حالة الإحباط التي يجدها الإنسان أنها وقعت بدون تفريط منه والفقهاء يفرقون بين كون الإنسان مفرطا أو غير مفرطين. وكذلك في تهذيب النفس وتأديبها ينبغي لعدم إيلامها بالتأديب إذا كان بدون تأثير. فمن الخطأ أن بعض الناس يرجع على نفسه باللوم مع كون الأمر عائقا خارجا عنه، فحينئذ يؤثر ذلك بنفسك ضعفا. لكن مما يخففه على نفسك أن تعلم أن هذا العائق الخارجي ليس بيدك منه شيء. فلو قدر أن طالبا مجدا اتصل به مرض فغاب عن عدة دروس، فلا ينبغي أن يكون هذا الاتصال بالمرض مضعفا له، لأنه ليس بيده وإنما هو قدر نازل. فيسلم لقدر الله ويرضى، ثم يبدأ بمعالجة الخلل الذي حصل بسبب هذا الداء، فلا يقول قد فاتني فلا يمكنني اللحاق. هنا الخطأ، وإنما يحاول أن يستدرك ما مضى ثم يمضي في الدرس. فهذا الإحباط إحباط يدفعه عن الإنسان أولا تفهمه بأن هذا ناتج من أمر خارجي لا يد له فيه، وثانيها جده في طلب المعالم، هو يعرف نفسه أنه مجتهد. فهذا الاجتهاد الذي عرض له العالم لا ينبغي أن يضعفه هذا العالم، وإنما يجد ثم يحاول تدارك ما فاته عن طريق التسجيل أو غيره. يقول هذا السائل: نحن نتعلم التوحيد والعقيدة ولا نزال وأخذنا قدرا لا بأس به، ونريد أن ننفع من حولنا من الأهل والولد، فما السبيل لتعليم التوحيد حتى يحلو عليه ويموت عليه؟ السبيل تعليمهم ما يحتاجون إليه منه. قال بعض السلف: كانوا يحبون أن يكون أول ما يلقن الغلام لا إله إلا الله. يعني الآن بدأ يفتق لسانه، كل لا إله إلا الله، هذا من تعليم على التوحيد، هذا مناسب لسنه. ما يجيه الإنسان ويقول له التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، كل توحيد الربوبية، وما يقدر أنطق توحيد الربوبية، لكن يقدر أنطق لا إله إلا الله. فأنت تعلمه ما يناسبه، هذا جانب. جانب آخر: من فوق هذا يزاد له في العلم، يزاد له في العلم. مثلا يعني عندك ولد في المتوسط مثلا، يمكنك أن تشجعه على تعلم التوحيد، تقول: شوف أنا بقول لك شيء وبسألك عنه بكرة. فإذا تقول له: لا إله إلا الله لها ركنان، الإثبات والنفي، إذا بكرة سألتك وعرفت أعطيك 5 ريال، جاء حفظها بكرة، أنت علمتها الآن شيء مناسب. أيضا من تعليمهم التوحيد التنبه للأخطاء وتصحيحها التي تتعلق بالتوحيد، هذا من تعليمهم. شوف عنده غلط، مثلا سألته فلان من كسر الكاس، يقول: والله ما كسرت. فأنت تمشي تقول: لا ما تقول والله، لا تحلف أبدا، أنا ما أسألك الحين عن المرأة أو عن الكاس اللي انكسر، لا تحلف بالله، الله لا يحلف به إلا في مواضع خاصة، فلا تحلف. أنتم تحفظون كلكم، قال إبراهيم النخعي: كان يضربون على الشهادة والعهد، يعني اليمين الحلف. فأنت تربيه في هذا الجانب. هذا فيستطيع الإنسان أن يعلم الناس التوحيد عن طريق هذا. ممكن هو أهله يجلسون يوم يقرون في كتاب ثلاثة الأصول، يقرون لو ثلاثة أسطر كل أسبوع مثلا، هذا أيضا من تعليمهم التوحيد. إذا اجتهدت أن في إيجاد منافذ لتعليم التوحيد ستجد بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعلم ما تعلمت دون زيادة. أيضا يمكنك أن تشجع يعني أهلك على استماع للدروس، دروس التوحيد، على محاضرات التوحيد، يمكن أن تشجعهم على حفظ المتون، الأولاد البنات كلهم تشجعهم بهالطريقة هذه.
يقول: من بدأ يحفظ الشاطبية ويصعب عليه الانتفاع الآن بعد أن قطع شوطا في حفظها، كيف يجمع بين الانشغال بحفظها ومراجعتها وهذا يأخذ وقتا طويلا وبين برنامجه؟ هذا السؤال خطأ. ليش؟ لأنه بدأ خلاص، ما شاورنا أول، قال أنا ببدأ كيف أتعامل مع جدولي. لذلك يذكرون أن أبا حنيفة جاءه رجل بوليد له، يعني توه مولود، قال: استنصحك في ما يصلح به. قال: قد مضى وقت ذلك. راح يقول الله. ليش؟
أحسن. الأم مدرسة إذا أعددت أعددت شعبا. طيب الأعراف كنت مفروض أنك سائلني أول أتزوج من؟ إذا كنت تبغى تتفطن لتربية أولادك من المنبت لا تبحث عن الثمرة قبل أن تبحث عن الشجرة. أبحث الشجرة طيب وبعدين تشوف الثمرة كيف إنتاجها جيدا. فالإنسان ما يبدأ طالب العلم، وهذا من الأشياء التي أضرت بالساحة العلمية، عدم الاسترشاد. كل واحد يطق دراسة فكرة يسويها، أو سمعنا واحد يتكلم سواها، لا يسترشد لا يسأل، هنا يبدأ الخلل. فكان ينبغي أن يقدم هذا السؤال قبل الدخول بالبرنامج. ابن الجوزي لم يقرأ القراءات إلا بعد 80. يمكن أن تؤخر برامج، يمكن، ليس بالضرورة تزعم نفسك كل برامج تبغاه في وقت واحد. كان يمكنك أن تؤخر الشاطبية حتى تنتهي البرامج، ثم بعد ذلك تقرأ الشاطبية. الآن هذا الجواب جواب قد يكون نوع تأنيب، صح؟ هو تأنيب للمعالجة للمداواة، وأحيانا ينتبع الإنسان بعزله على ما فعل حتى يتنبه مرة أخرى. لكن بالنسبة للحال الواقع الآن ينبغي له أن يلائم بين حفظ الشاطبية وبرنامجك، يعني ما يقعد يحفظ لي والله كل يوم 10 أبيات ولا 5 أبيات يقول براجعها. الشاطبية أوعر المحفوظات اللاميات من العلم، هذه أوعر المحفوظات، الشاطبية والذرة ولامية الأفعال هذه أوعر المحفوظات، فهي شاقة. يعني تلقى كل شيء فألم تضيق نفسا بها توا كان ذا حسن ساء منه قد جلى، كل واحد الحالة كيف تطرد وراها. فلا بد أن تكون عندك يعني حرص على تفهم هالشيء هذا، فهذا يقلل من محفوظه ويمشي في هذا ولو بيت واحد أو بيتين ويراجع، حتى لا يضل ببرنامجه وأيضا لا ينقطع عما بدأ فيه. يقول: هل يقرأ طالب العلم أثناء دراسة النخبة وغيرها من أسس كتب المتقدمين في المصطلح في معرفة علوم الحديث للحاكم كتب الخطيب البغدادي؟ لا يقرأ شيئا من ذلك، يضبط المتن ويضبط شرح شيخ، هذا هو الذي ينبغي أن يكون معه. إذا تقدم في العلم بعد ذلك يسترشد في شيخه بعد ذلك. أما طالب يجي الآن عندنا في البرنامج نخبة الفكر قال والله أنا بطالع معرفة علوم الحديث للحاكم الكفاية الخطيب البغدادي وهذه الكتب، لا تشغل نفسك بغير هذا المتن والشرح المقرر عليه دون غيره، اضبط هذا ضبطا حسنا ودعك من سواه. يقول هذه السائلة تقول: إذا ذكر المصنف في الحاشية مراجع يعني عندكم في البرنامج رابط، هل يرجع لها أثناء القراءة أم أن هذا لا يكون في مرحلة الابتداء؟ وكذلك إذا قال انظر تلفزا، نعم لا يرجع إليها أبدا. لا تشغل نفسك بغير اللب، اشتغل باللب تصل ما تحب. إذا الإنسان اشتغل بغيره يفسد نفسه، هذا هو الواقع عند الطلبة، يشتغل بغيره. الآن عنده مقرر مثلا 3 أصول ومثلا شرح صافي عصيم مطلوب أن يضبط، خلاص يشتغل بضبطه، قال لا والله بشوف المسألة دي إشكال الشرح، الشيخ ابن عثيمين إشكال في شرحه، الشيخ عبد الغزان إشكال في شرحه، ابن قاسم إشكال في شرحه، جيب لي 10 شروح على 3 أصول في مسألة واحدة، هذا كم بيخلص؟ ما يخلص. ما ليست هذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة محددة. هذه إذا كان في التعليم وتأليف الكتب نعم اقرأ 100 شرح إن شاء الله، لكن في حال التعلم تجمع نفسك على ما أنت عليه. ولذلك لو لاحظتم الشيخ ابن إبراهيم الشيخ محمد الشيخ بن جاسم رحمه الله درس الفرائض على من؟ على الشيخ محمد بن إبراهيم. والشيخ ابن باز درس الفرائض على من؟ الشيخ محمد إبراهيم. الشيخ ابن باز له كتاب في الفرائض اللي هو إيش؟ شو اسمه؟ التحقيقات الجلية، ها؟ في المسائل الفرضية، ها؟ والشيخ ابن قاسم له إيش؟ حاشية الرحبية. لو جيت الكلام في الأبواب تجد هذا الكلام هو هذا الكلام. هذا الكلام هو، لو تأخذ الباب من هنا في الرحبية وتقارن باللي ترجم به الشيخ الوالدون من الرجال تجد هو نفسه. هكذا كان يضبط كلام شيخ المسلم، هو العلم الذي عنده الأساس. فلذلك كانوا يضبطون العلوم يحفظونها حفظ متقن، بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع يجيب على إشكالات هذا مسألة أخرى. لذلك مرة ذكرت لكم أن الشيخ سليمان السكيت رحمه الله لما قابلته وقلت له أنت حضرت عند الشيخ الحمد لله أمين بن المحمود الزبير قال إيه حضرت عند الأجر الرومية عرف الأجر الرومية يقول قلت إيه يا شيخ قال أولها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو القول إيش المفيد المركب القول المركب المفيد بالوضع ثم كان كأنه يملي الشرح اللي يسمعه من شيخ الكلام هو كذا كذا إلى آخره هذا قال لي يمكن بعد 60 سنة من دراسة 60 سنة من دراسة على شيخ لأنه ما أشغل نفسه راح يشوف إيش قال فلان وإيش قال فلان وهذه كذا وكذا فلان جمع نفسه على ما يزعم فصار عنده ملكة حسنة في العلم. يقول نجد كتب تتحدث عن صور الشتاء أصلا لكن هل تمت مصنف يجمع إيش أحد يعرف السؤال ذا؟ لا كلمة غير واضحة مسببات الشتاء أصلا شو معنى مسببات؟ يعني بواعثة بواعثة التي تحمل فيها تحمل على الشتاء أصلا لا أعرف كتابا مفردا يعني في بواعث الشتاء الأصغر لكن هناك يعني رسالة أكاديمية عن الشرك الأصغر فممكن يكون تكلم بها كذلك كتاب الشيخ مبارك الميني اللي في الشرك الكتاب الكبير هذا نافع قد تجد فيه المباعث فيه وهذه مسألة مهمة اللي هي بواعث الشرك الأصغر بواعث الشرك الأصغر مثلا من الشرك الأصغر مثلا الرياء بواعث الرياء لماذا يبعد الرياء مثل محبة الإنسان أن يرى نفسه هذا من بواعث الرياء مثلا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من بواعث الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هو عدم تعظيم الله عز وجل إنما عنده تعظيم لله ولا كان ما جرى على الإنسان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذه مسألة مهمة سؤال جيد هذه السائلة تقول برافد في حلية طالب العلم في نشاط الشيخ في درسه كلام الخطيب وهو حق كل فائدة حق الفائدة لا تشاق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها وإذا رأى المحدث بعض الدكتور من المستمع فليسكت كيف يوفق المرء بين ذلك وبين الخوف من كتمان العلم لا تعرض بينهما فإن كتمان العلم يكون محرما إذا كان عمن يستحق كتمان العلم يكون محرم عمن يستحقه وهذا عين الذي يعني ذكر قال فإذا رأى المحدث بعض الدكتور من المستمع فليسكت فالإنسان اللي فاتر أو متكاسل عن العلم لا يستحق ولذلك سفيان بن عيينة يقول إيش إني لأحرم إيش الرجل الفائدة لأجلي جريسه يحرم بسبب هذا الجريس السيء اللي ما يصلح تشاق له الفائده وهو موجود فهذا لا يتعارض معه كتمان العلم مع استحقاقه عن مستحقه ووجود ما يوجبه اما اذا كان غير مستحق له ولا يوجد ما يوجبه فحينئذ لا يكون ذلك داخلا في تحريم كتمان العلم يقول ما حكم ما يجعل الألسنة من قول أسألك بالله حديث ابن عمر عند أبي داود من سألكم بالله لا حكم فهذا جائز أن الإنسان يسأل بالله لكن لا يسأل بالعظيم إلا في عظيم لا يسأل بالعظيم إلا في عظيم من تجلال الله من إجلال الله سبحانه وتعالى وإعظامه وإكباره يقول هذا السائل في الأدب الثاني خلف عن المبتدع ذكر عن المشتري لا يرى إباحة أكل الميتة لكن نمت المبتدع عند الاغتراب يقول حصل إشكال وهنا المبتدع يرى أنه على الحق أصلا فكيف يوقع هذا الحكم عليه أم أن له رحمه الله قصد آخر من ذلك الجواب أن هذا من جهة الزجر والتغليظ على أهل البدع أنهم يكادون لبشاعة بدعهم أن يمنعوا من الرخص الشرعية. ولذلك حتى العصاة يشدد عليهم بالرخص، فكثير من الفقهاء يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني يشدد على العاصي بالرخصة لأنها توسعة، فمن باب أولى أن يشدد على المبتدع، فلأجل الزجر وتغليظ أمره وتخويفه مما هو به تكلم سهل بن عبد الله السري وغيره بمثل هذا. يقول حديث ذات أنواط كتاب التوحيد كان الشيخ محمد أراد بالشيخ الأصغر، نعم هو كذلك، وذكر رحمه الله هذا الحديث في كشف الشبهات أراد به الشرك الأكبر فأشكل علي الأمر، نعم هو له هذا وهذا، قال بهذا وقال بهذا في الكتابين كما ذكر. والجواب عن ذلك يقال إنه يمكن تصحيح الوجهين باختلاف الأفواج المذكورين في الحديث، يعني يكون منهم من وقع في الشرك الأصغر ويكون منهم من وقع في الشرك الأكبر، لكن كما ذكر الشيخ في كشف الشبهات أنهم لم يحكم بكفرهم لأنهم لما زجروا ونهوا امتنعوا، لكن يمكن الجمع بين القولين بأن هذا تعدد الأفراد. وأما من جهة التحقيق فالأظهر أنه في الشرك الأصغر، لكن فرق بين أن نجيب عن إشكال وبين نذكر التحقيق. الإشكال يعني كأنك تصحح كلام العالم لكن تجيب عنه ثم تبين، وهذا هو الواجب. كلام أهل العلم الماضيين ينبغي إذا استشكلت أن تجيب لا أن تهجم. وهذا هذه المسائل التي نذكرها مثل ما سبق في أول الجلسة، صحة الطريق نجاة الغريب، وهو الذي أضاع الطلبة الآن. تجي الطريق ما تدري من وين جاي، وهو الذي يفسد عليه دينه ودنياه. يعني مثلا واحد في إحدى المقابلات يعني قيل عن مسألة من المسائل قال لا هذه غلط، اللي هي يعني دعاء الختمة في القرآن. قال طيب المسائل هو طيب العمل جاري، علماء الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب المشايخ ابن باز وغيرهم يعني يعملون بهذا. قال نعم يعملون بس ما عندهم دليل. هنا الغلط، يعني علماء ومتتابعين وقرون ويقول ما عندهم دليل، صعب هذا. لكن هو الجراءة التي تنشأ في بعض النفوس هي التي تورد مثل هذه الهلكات، لذلك سلامة الطريق هذه أمنة من الغرق. الخطأ في الطريق يولد الغرق، الخطأ في الطريق يولد الغرق، وهذا الآن كثير عندنا. تجد خطأ، تجد يجيك الإنسان أول ما يقرأ كتاب في الاعتقاد نواقض الإسلام، نواقض الإسلام الزمن هذا يحتاج نواقض الإسلام ولابد كذا كذا، فيدخل فيها وهو لم يعرف قواعد التوحيد، ثم ينتقل من التأصيل إلى التنزيل، يطبق نواقض الإسلام فلان 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 فلان، وهذه مسائل دقيقة. ولذلك الفقهاء عندهم دقة بالغة في أدب المفتي المستشري بن حمدان، قال وإذا وقع أحد في كفر فسئل عنه فلا ينبغي أن يقول في جوابه كافر يقتل، وإنما يقول في جوابه إن هذا كفر وينبغي أن يرفع إلى ولي الأمر. لاحظت كيف؟ هذا الفهم الصحيح، إنه يقول هذا كفر يرفع إلى ولي الأمر، لأنك إذا قلت أنت كافر ويقتل بيروح واحد ينفذ فيه الحكم، هذا ليس إليك ولا له، هناك قضاء ينوب عن ولي الأمر، ولي الأمر له الحق في هذه الأشياء. فالخطأ عندما يقتحم الإنسان هذه الأشياء على غير السبيل يقع في مثل هذه المسائل التي نرى الآن آثارها النفذة في مجتمعنا. يقول هذا السائل الفصل السادس التحلي بالعمل، ثم ذكر أمورا عدة يتحلى بها غير العمل الظاهر، فما مراده رحمه الله؟ هل المقصود أن جميعها داخلة في العمل، أو أن العمل هو أعظم ما يراد من العلم، والأمور التي ذكرها تعينه على التحلي بالعمل بالعلم؟ لا، هذا الذي هو المراد أصلا. نعم، هو أراد بذلك أن يلحق بالفصل توابعه، فالمقدم مما ذكر هو العلم، ثم أدرج أشياء تتعلق بامتثال العلم، لكن المقدم منه هو العمل بالعلم، ثم ذكر بعدها استطراد الأشياء لإلحاقها بهذا. يقول هذا السائل ذكر بعض الشراح أن قول لولا الله فلان ونحوها قد تكون ستة أصل أكبر في حذر قصد فاعلها، أفلا يمكن أن تحمل عبارة هذا كله في الشرك على شمولها الشرك الأصغر والأكبر وتفترق بحسب نية الفاعل؟ هذا من اللي نسأل نقول الطريق. شوفوا السؤال ركزوا، يقول ذكر بعض الشراح أن قول لولا الله وفلان ونحوها قد تكون شركا أكبر بحسب قصد فاعله، يعني شركا أكبر وأصغر، أفلا يمكن أن نحمل عبارة هذا كله به شرك؟ لمن هذه؟ من متكلم بها؟
من هو الشيخ محمد؟
يركز هي خلى أوردها فلان فلان. ركز الآن في الكلام، من؟ ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شمولها للشرك الأصغر والأكبر. يعني نخلي كلام المتأخر مفهم لكلام المتقدم، هذا غلط. أنت ينبغي أن تنظر هذا التفكير في كلام المتقدمين ماذا يريدون به. بينا أنه في كلامهم وفي الأدلة المراد به الشرك الأصغر، هذا هو المراد. حينئذ الدليل ورد على كونه الشرك الأصغر. الحكم الوارد هنا أو في غيره مثل تعليق التمائم، تجد بعض الشراح يقول قد تكون شرك إذا اعتقد أنها مسببة، هي شرك أصغر، لكن إذا اعتقد أنها مسببة شرك أكبر. هذا الحكم باعتبار الفاعل لا باعتبار الفعل. أمر الفاعل شيء خارجي، أنت الآن تحكم على المسألة من حيث هي، فأنت تقول حكم التمائم أنها هذا حكمها، وقد يعرض للفاعل ما يجعلها شركا أكبر، كما أنه يعرض لها أنها قد لا تكون شرك أكبر ولا أصغر، وهو متى؟ التعليق القرآنية. صار هذا حكم بأمر خارجي ليس بنفس المسألة، وهذا من الأخطاء الموجودة الآن في شروح التوحيد، تجده يحكم على المسألة بأشياء خارجية، وهذا غلط. تحكم على المسألة باعتبار صورتها، الأوصاف الخارجية هذه لاحقة يوجد في كل مسألة، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر بحسب نية الفاعل، لكن من حيث هي تقرر هي أكبر أم هي أصغر. هذه السائلة تقول ذكر المصنف في حصول المأمول هذا الغاية من الإنسان وصف طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى، الحكمة من الإنسان هداية البشر إلى الصراط المستقيم وبيان عبادة الله على الوجه المرضي. ما الفرق بين الغاية والحكمة؟ من أهل العلم من يغاير بينهما، ومن أهل العلم من يجعلهما بمعنى واحد، لكن إذا وافقنا على المغايرة بينهما فالغاية هي الأمر المراد الوصول إليه، الغاية هي الأمر المراد الوصول إليه، والحكمة هي الباعث المحرك للفعل، والحكمة هي الباعث المحرك للفعل، فصارت الحكمة هي المبتدأ والغاية هي المنتهى. يقول ما الفرق بين الغلو والتعدي؟ الفرق بينهما أن التعدي يقع في المشروع المأذون وفي المحظور الممنوع، يعني قد يتعدى في المشروع وقد يتعدى في الممنوع، وأما الغلو فيتعلق بالمشروع فقط، فيتعلق بالمشروع فقط. فمثلا شرب الإنسان الخمر يسمى تعديا، يسمى تعدي، لكن لو أن إنسانا مثلا تشدد في شيء من المباحات هذا يسمى غلوة، وهو أيضا تعدي، فالتعدي أعم من الغلو، التعدي أعم من الغلو. سؤال آخر يقول أحسن الله إليكم، من الأصول الثلاثة التي يجب أن يسمع فيها هي مسائل الفرض الثلاث ولا يخفى ذلك على الشيخ محمد بن عبد، فلماذا لم ينبه على ذلك في كتابه وأن تلك الأصول هي مسائل القبر؟ قد يكون تركها لأجل وضوحها، فقد يترك الشيء لأجل وضوحه، قد يترك الشيء لأجل وضوحه، فتركه لأجل وضوحه، لكن التذكير بهذا مناسب. يقول عندي إشكال مسألة الزيادة على ذكر المشروع والدعاء، تزيادة تلبية ابن عمر، وما الفرق بين ذكر الدعاء في ضابط له؟ ما معنى ما ذكر الإشكال؟ عندي إشكال مسألة الزيادة على ذكر المشروع والدعاء كزيادة تلبية ابن عمر، صح السؤال موجود؟ كيف
يعني؟ يعني كيف ضابط الزيادة؟ هل أزيد يعني في زيادة ابن عمر في ضابط؟ يعني ما فهمت يعني زيادة يعني في أي
ابن عمر الآن زاد ولا ما زاد؟ وغير من الصحابة زاد، تمام؟ فالزيادة في الذكر الأصل فيها جواز، إن الإنسان يزيد في الذكر الأصل فيها جواز. زيادة الذكر نوعان، أحدهما جاء الخبر به شرعا، مثل في حديث سبحان الله بحمده إلا أحدا قال مثل ما قال أو زاد عنه، فهذا مأذون به. الثانية أن يكون مسكوت عنه، فإذا أراد الإنسان أن يزيد عليه فهو جائز، يزيد عليه جائز بشرطين. أحدهما ألا يخل بالمؤقت شرعا، يعني محل تعبد، محل تعبد ما يخل به، يعني مثلا في الصلاة، الصلاة الأصل أنها توقيفية ما فيها زيادة، لكن إذا جاء بشيء لا يخل بها، مثل إيش؟ مثل قراءة سورتين أو ثلاث أو أربع في الركعة زاد لها. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ سورة واحدة، تمام؟ هذا قرأ سورتين أو ثلاث، تمام؟ هذا أخل ولا ما أخل؟ ما أخل، لا ما أخل، زاد، لكن ما أخل به. لكن لو قدر أنه زاد زيادة تخل بالوارد، مثل إيش؟ نفرض أنه مثلا سبحانك الله وبحمده دعاء الاستفتاح، تمام؟ أخل بصورتك قال سبحانك اللهم وبحمدك فأنت لا إله إلا أنت الواحد الأحد، ثم كمل، هذا أخل بصورته الشرعية، يعني صورته التي جاءت شرعا، فلا يخل بها. الشيء الثاني أن لا يعتقد كونه مشروعا متعبدا به على هذه الصورة، يعني ما يجعل الدين، ما يجعل الدين أن هذا متعبد به شرعا، وإنما هو زاده باعتبار أصول الشريعة التي تدل على الإذن منها.
التوقيت يعني الآن ورد يعني أن الدعاء يعني توقيت يعني ما أزيد يعني.
لا، وردت عندنا الأدلة عن الصحابة بالزيادة، الصحابة هم أعلم الناس في الشرع،
أتبي يعني بالذكر وارد وزيد عليه فرقية
يعني. إيه لا، مثل ما فعل ابن عمر ما مثل ما فعل غيره. هذا السؤال يقول عرض إشكال عند قول المصنف ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة، قول الشارع وفي كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التقليد لا ينفع بباب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع. وهو هل هناك علاقة بين مسألة معرفة دين الإسلام بالأدلة وبين الاستسلام لحكم الشرع؟ فمن الناس من إذا قيل له هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا غير واجب يمتثل ويسلم ويسلم ولو لم يعرف الدليل، بعضهم يسأل عن الدليل ولا يمتثل مباشرة، فهل يختلف الحكم باختلاف الواجب عن العبد علمته أو باختلاف حال العباد؟ نعم، يختلف باختلاف ما يجب على العبد معرفته وباختلاف قدر الناس على معرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. ولذلك ذكر ابن القيم أن حد ما ينتهي إليه الواجب من العلم لا يمكن حصره، اختلاف أهل العلم في الأسباب الحاملة على ذلك واختلاف أحوال الناس، فهي مسائل تختلف من حال إلى حال. لكن معنى التقليد لا ينفع أسباب العقائد هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، وهو الذي يلزم الإنسان أن يعتقد أن ما آمن به ربا ورسولا ودينا ثابت بأدلة إيش؟ شرعية صحيحة، ولو لم يدرك تلك الأدلة حينئذ. يكون هل يجوز الإفراد؟
دول مسألة المسائل اللي مرت عليهم في الدروس. يقول هل الصفات السلبية التي تنفع عن الله هل هي فقط ما جاء من فيها في خطاب الشرع أم تنفع عن كل صفة لا تليق بوجه الله بيد الله ولو لم يأتي بنفيها في خطاب الشرع؟ الجواب ينفع عن الله كل نقص لا يليق به، لكن لا يطلب تفصيل ذلك. يتبع الإنسان الصفات التي لا تليق بالله ويعدها، لأن هذا من نوع انتقاص، لكن يقتصر في النفي على الوان، لكن فيما يعتقد كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ينفيه. لكن لو ذكر أحد شيئا لا يليق بالله نفاه حينئذ. أما أن يقرر صفات السلب بالاستطراد كان يقول تعالى الله عز وجل مثل هذه الأقوال يفصل الله لا يأكل الله لا يشرب، لا، هذا لا ينبغي، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وباب الاعتقاد ولا سيما باب الصفات ينبغي أن يقتصر على الوارد ويلزم طريقة أهل العلم، ما يبحث عن طريقة جديدة ويتفحمها. تقول هذه السائلة يقول قال المصنف وفقه الله عند قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات الآية قال فالخلق يتضمن أحكامه الكونية قدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام الجزاء الآخرة. أحسن الله إليكم، هل معنى ذلك إذا أطلق الأمر في القرآن كان المراد ما ذكر؟ لا، قد يدخل فيها أيضا الأمر الكوني، لكنهم يقصدون الآيات الواردة ألا له الخلق والأمر، والجمع بينهما يحمل هذا على الكونيات وهذا على الشرعيات، لكن إذا أطلق الأمر يدخل فيه الكون يدخل فيه الشرع، لذلك أمر الله نوعان أحدهما كوني والآخر شرعي. يقول هذا السائل ذكرت البغيات الصالحات أن تحفظ من أذكار دون الصلاة المكتوبة، هل تقال الأذكار بعد صلاة الجمعة وما الدليل على ذلك؟ يقول هل الأذكار تقال بعد صلاة الجمعة وما الدليل على ذلك؟ الجواب نعم تقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات في اليوم والليل، فالأصل أن الجمعة تتبع في أحكامها المسكوت عن أحكام الصلوات الخمس إلا ما قام الدليل على خلافه، فحينئذ هذه الأذكار يؤتى بها بعد صلاة الجمعة، ثم لا تجد أحد من أهل العلم منع من ذلك. هذه مسألة مهمة، أي فاهم تفهمه شوف أهل العلم قالوا أم لم يقولوا، يعني يجيك الواحد يقول هذه بس خمس صلوات الجمعة ندخل فيها، من قال بهذا؟ واحد ما يصير فهمه هكذا سقيم، ينظر إلى أهل العلم قبله. الرسالة تقول في تفسير الفاتحة عن مصباح المنير هل يمكن الجمع بين قول عز وجل العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة وقول القرطبي هذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين فرب السماوات والأرض بينهما، وبين تفسير العالمين بأنه الأسماء أفراد متجانسة من المخلوقات وأن كل جنس منها يطلق عليها عالم. عند التحقيق المراد بالعالمين هو الأفراد المتجانسة من المخلوقات وأن كل جنس منها يطلق عليها عالم. كلام أهل العلم هذا الذي ذكرته السائلة هو باعتبار جعل الخاص دليلا على العام، يعني لو قيل إن من أعظم المخلوقات الأفراد المتجانسة التي هي عوالم وهي تدل على غيرها من المخلوقات، هذا هو معنى كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى عندما يقول العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة، يعني وإن كان أصله متعلقا بهذا لكن بقية المخلوقات تتبع باعتبار أن هذا خبر عن أخص المخلوقات من جهة تجانسها. يقول كيف يوفق طالب العلم بين التجارة والعلم؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ما يفترض
كل حال لها ما يصلح لها. بعض الناس يعني يمكنها أن يلائم بينهما، بعض الناس لا يمكن أن يلائم بينهما. فلا يطلق القول بأن التجارة تجامع العلم أو تفارقه. تارة تكون تجامع يمكن ذلك، وتارة تفارق لا يمكن أن تجمع معه، فتختلف باختلاف الأحوال. هذه السائلة تقول: ما وجه التركيب الوارد في قول شيخ الإسلام يتراجع الأنبياء الشفاعة حتى تنتهي إليه؟ أي يمتنعون منها، أي يمتنعون منها حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول: اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التراجع هو إحالة النبي أمر الشفاعة إلى غيره حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: زيادة أتوب إليه في الاستغفار في الأذكار والتقرب الصلاة، ما وجه أفضليتها؟ أفضليتها أنها الصيغة التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته، صح هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، فحينئذ تكون فاضلة على غيرها لما أنزل عليه سورة النصر. هذه السائلة تقول: لما جعل الرفع من الركوع ركنا والاعتدال عنه ركنا آخر، لماذا لا يجعل ركنا واحدا هو الاعتدال بعد الركوع فيكون شامل الاثنين؟ من أهل العلم من جعلهما ركنا واحدا، من أهل العلم من جعلهما ركنين وهو الأظهر. فالرفع حال انفصال، الرفع حال انفصال عن الركوع، والاعتدال حال دخول فيما يلي، حال دخول فيما يلي، فيكون حينئذ متسقا مع ذكره منفردا عن سابقه. كم ساعة؟ العشاء كم قلنا احنا؟ ما ربع ها؟ لا. اذا جاء الوقت نقوم عشان ما نحن نقوم نقدم اياه. يقول هذا ذكرتم أن التوحيد معدن لطيف ربما يخدش بالإشارة، كيف يعني كيف يخدش التوحيد بالإشارة؟ المشكلة أن المرأة السائلة امرأة هي لا ترى منها، لكن تعرفون هذه الحركة التي ينومون بها عن الحلق فيجعلونه هكذا يبرونه بشكل مستقيم على الرقبة كالسكين ثم يردونه على طولها، هذا ما هو تصليب؟ تصليب. لذلك تجد النصارى عندما يعظمون أمرا يفعل هكذا أو يصلب بهذه الطريقة، فهذا مما يخدش الإشارة. قد تكون اللي يعتادوها الناس الآن بهذا الفعل، أنه عندما يحلف يفعل هذا، أو إذا قيل له احلف وضع أصبعه على ريقه ثم وضعها على رقبته نيابة عن الحلف، هذا يخدش التوحيد، هذا ليس حلفا. الحلف أن يقول إنسان والله، هذا من عدم إجلال الله عز وجل، الحلف عبادة، فلا بد أن يقيمها الإنسان عز وجل. حتى الإشارة تؤثر في توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول: ما رأيكم في من يقول اطلبوا على طريقة التأصيل والتقعيد؟ وهي طريقة ابن تيمية الحديث، كيف طريقة التأصيل والتقعيد؟ من صاحب السؤال مو موجود؟
كم ضمن الأخوان اللي طلعوا جو العشاء
كذا؟ ما فهمت ما أقصد. أطلبوا عن على طريقة التأصيل والتقعيد، أطلبوا على طريقة من سبق. هذه الاختصار، أحفظ المتون أفهم معانيها، هذا الإنسان يفهم الإنسان أصول الاستدلال، هذه هي الطريقة النافعة. في هذا طيب، لكن الوصول إلى الأصول والقواعد تجمع شتات شيء لا يكون إلا بسلم، والسلم هو الحفظ المطور الضامية. أما هو بروح يضع أصول وقواعد، تجد بعض الناس يضع أصول وقواعد هي مخرومة، هي مخرومة يعني بذلك. هذه السائلة تقول ما الفرق بين قول القائل الله يهديك إن شاء الله على إرادة التبرك بذكر الله، وبين قول القائل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مع عدم اعتقاد ظاهر المعنى؟ الجواب بينهما فرق، لأن القائل الله يهديك إن شاء الله ذكر المشيئة للتبرك هذا سائل، ذكر المشيئة للتبرك باعتبار ذكر اسم الله سبحانه وتعالى هذا سائل، ومنه في الطهور لا بأس إن شاء الله أن هذا تبرك بإذن الله سبحانه وتعالى فهو مشروع. أما القائل يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ممنوع، لأن الله لم يقل ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من الآيات إجماعا، فهي ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ليس من حاجة للبحث عن النيات كما أشار بقية السؤال. الحاجة للحكم باعتبار ظواهر الأمور، ظاهر هذه إرادة التبرك جاء الشرع بها، ظاهر هذه نسبته إلى غير الله جاء الشرع بمنعها. قال تعالى ولو تقول علينا بعض لقوي لأخذها منه باليمين إلى تمام الآيات، هذا يدل على المنع من ذلك. يقول هل خفة اليد من السحر؟ نعم هي من السحر باعتبار معناه اللغوي ما لطفة، لكن باعتبار حكم الشرع لا، إذا تقرر أنها خفة يد يعني لعب باليد مع عدم وجود استعانة بالشياطين فهذا من خفة يد الإنسان ودقته. يعني مثل تجد بعض الناس خطاطين المسلمين يكتبون على حبة رز لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوجد هذا من الخطاطين من كتب هذا ولا ترى إلا يعني المجهر المكبر، هذا من خفة يده ودقته في الخط، حينئذ هذا سائل. لكن الشأن تحقق وجود هذا المعنى، ويبقى أيضا إشغال النفس وإشغال الوقت بهذا، إشغالها بهذه الأمور التي ليس وراءها كبير فائدة هذا مما يدم، لأن المباح المراد من التحصيل التوسعة لا جعله غاية. المباح مقصود من تحصيل التوسع لا جعل غاية، لا جعل غاية يذم، لكن تكون هناك العام مشروعة، لكن إذا غلبت على قلب الإنسان حتى ينادى فلا يجيب ويخاطب فلا ينتبه حينئذ تمنع، لأنها انتقلت من قدر المباح إلى سلطتها على القلب الذي يضعف عبودية الإنسان. هذه السائلة تسأل تقول ذكرتم أن العيد أن العبد إذا اغتسل دفع عنه الحدث الأكبر وما دونه والأصغر، سؤال هل يجب على العبد عند غسله أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر لكي يتبع جميعا، أم إذا نوى على الأكبر ثم اغتسل دفع الأصغر تلقائيا؟ الجواب المذهب أنه لا بد من نيتهما، والراجح والله أعلم أنه إذا نوى الأكبر اندرج فيه الأصغر، القاعدة التي مرت عندنا فيه في كتاب إيش؟ كتاب القواعد الفقهية أنه مع عملان من جنس واحد فيندرج الأصغر في الأكبر، لكن لا بد أن يشتمل غسله على مضمضة واستنشاق. يقول هل تكون الاستعاذة من غير الله لما جاء في أثر سعيد بن جبير أنه كره أن يقول أعوذ بك ويجب أن يقول أعوذ بالله ثم بك؟ نعم يكون بذلك، لكن الفرق بينهما أن الاستعاذة بالله عبادة والاستعاذة بغير الله عادة، ليست من باب العبادات، ما يقصد بها العبادة وإنما يقصد بها التحصن واللجوء، فهذا جائز أن الإنسان يستعيذ بأحد يتخذه حسنا يعوذ به، يقول أعوذ بالله ثم به. ومثله حديث لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، خوف الله خوف عبادة، خوف الذئب خوف طبعي يعني باعتبار طبائع الناس لهم، فحينئذ هذا له متعلق وهذا له متعلق. الخوف من الله عبادة، يخاف من الذئب طبعا، وهذا جائز أن يخاف من الذئب طبعا. من الذي ما يخاف من الذئب؟ يقول هل يجوز دعاء الله من أخبارك واللهم يا هل من أحزاب في الجمع عن الدعاء المأثور عن التيمية اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا؟ الجواب أن ما ذكره ليس خبرا، بل هو اسم مضاف لأنه ربي الأحاديث. لكن لو دعا بغيره مثل أي اسم مثل أي خبر من الأخبار التي يذكرها الناس، مثل اللهم يا سابق، اللهم يا سابق الفوت، اللهم يا سابق الفوت، أو قال يا سابق الفوت اغفر لي، يا سابق هل تحقق العسر، هل يمنع ولا ما يمنع؟ نعم يمنع منه. ومن منع ابن تيمية نفسه في دار تعارض العقل والنقل وتلميذه ابن القيم. أما كلام ابن تيمية اللهم يا معلم آدم إبراهيم، هذه أحوال تعرض لبعض الناس منهم ابن تيمية فيقع في هذا. فإذا جئت للتقرير والتأصيل فالأصل أنه لا بد يدعو بسم الله سبحانه وتعالى إما مفردا وإما مركبا مضافا. إن وقع من أحد خلاف هذا يكون من الخطأ الذي وقع فيه لسهو أو غفلة أو نحو ذلك. جاء العشاء عشان ما نأخذ الإخوان خالص الرياض، نكتفي بهذا القدر، والأسئلة الباقية إن شاء الله تعالى في محل العناية، وفي لقاء آخر إن شاء الله تعالى نتمم. وذكروا الإخوان المعيدين بالتسريع باللقاء إن شاء الله في أول الفصل الثاني عشان ما نتأخر، حسن يكون أوسع لنا ونجعل الوقت إن شاء الله أطول من هذا اللقاء. طول عشان هنا ولا ناكي ساعنا كلنا؟ لا تفضل على العشاء والأخوات نعتذر لهن إن شاء الله تعالى البرنامج راح يكون لهن عشاء. وفق الله وجزاكم
الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما بقي من متعلقات هذا اللقاء الإجابة على الأسئلة الواردة. هذه الأسئلة قسمان، قسم من أسئلة الطلبة وقسم من أسئلة طالبة، فسنجيب سؤالا من هنا وسؤالا من هنا حتى يحصل المقصود من إفادة الجميع، وسنقدم قدر المستطاع الأسئلة التي تتعلق بموضوعاتكم، لأننا إذا استطردنا في الأسئلة الخارجة عن المراد سيضيق الوقت عن كلها، فنقدم المقدم. لذلك الأسئلة التي ليست من البرنامج سنتركها. ساعدونا يا شيخ بالفلس أن تفضل بدي معي، بس هذا يخص نبدأ بهذا. يقول هذا السؤال ما توجيهاتكم لنا نشتري من برامجكم الاستفادة التي تؤمنونها؟ جماع التوجيه اشتغال المتعلم بالبرنامج الذي ينتسب إليه ولا يحمل نفسه غيره. فلو قدر أن طالبا التزم ببرنامج معونة المتعلم وهو يرى لي برامج هنا وهنا، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بتلك البرامج وليقبل على البرنامج الذي يتعلق به. فأعظم التوجيه أن الإنسان يشتغل بالبرنامج الذي يتعلق به، وما لا يتعلق به يمكنه أن يلجئه. فمثلا إذا جاءت الإجازة الصيفية تشرب أعناق كثيرين إلى حضور الدرر السنية، وفي ذلك إشغال له بما غيره ألزم منه في هذا الوقت. فمثلا هو طالب في برنامج معونة عنده مراجعة وحفظ وغير ذلك، فيمكنه أن يستدرك ما يفوته الآن في حضور الدرر السنية عن طريق المادة المسجلة في المستقبل. الإنسان يجمع نفسه على ما يتعلق بالبرنامج الذي ينتسب إليه. هذا من أسئلة الأخوات: ما توجيهاتكم عند الشروع في القراءة في الكتب المقررة في برنامج رافد أو أثنائها؟ فالحال وقت القراءة الشخصية يختلف بما إذا كان المقروء والشرح والمراد حينها مذاكرته. فهناك فرق بين مذاكرة شرح متن قد تلقي شرحه وبين القراءة الفردية من حيث وضوح المسائل ومراد الشارح ونحوه. فنرجو التوجيه. التوجيه فيما يتعلق في الشروع في القراءة في الكتب المقررة في برنامج رافد أن المتعلم إذا أراد أن يقرأ في هذه الكتب لا بد أن يكون قد أسس نفسه تأسيسا صحيحا في البرنامج الذي تقدم، فإن هذا يعينه على تفهم ما يكون في هذا البرنامج. فإذا أراد أن يقرأ الآن شرحا من الشروح المقررة فهو يجمع نفسه على ما تلزمه العناية به مثل التعريفات، التنبيهات، التقسيمات، الإشكالات، يجمع نفسه على فهم ما في هذا الكتاب عليها. ولذلك ينبغي أن تكون مطالعته مطالعة منتظمة، يعني في وقت مضبوط، لا أن يجعل هذه القراءة يسرح فيها ويذهب من هنا وهنا، وإنما هي قراءة مركزة كالقراءة التي يدرسها للاختبار غدا، فهو يركز نفسه على هذه المادة التي تلقى أصولها فيقبل على المقاطع التي ذكرناها. وما وجد من إشكال في كلام يتعارض بين ما في هذا الشرح وفي شرح سبق أن تلقاه عن شيخه يسجله ثم يعرضه في الأوقات المناسبة. المقصود أنه يجمع قلبه على هذا الكتاب ويتنبه إلى المقاصد ذات الأهمية البالغة من التعريفات والتقسيمات وحل الإشكالات، وإذا وقع له شيء يسجله بعد ذلك يسأل عنه. هل سائل واحد ولا مجمع أسئلة؟ ما شاء الله عليه، أسئلة كثيرة ما نستطيع نفرز لي. هي أشياء تتعلق بما نحن فيه، هي أشياء خارجية، هذا يجعل هذا الشيء لمو شاقا علينا، جاءنا مؤخرة نشوف على الحل كيف. يقول هذا السائل: ذكرتم وفقكم الله في شرح ثلاثة الأصول القدر الواجب المجمع كان إيمان، بينما لم يذكر ذلك في شرح حديث سديد بالأربعين النووية. خذه من هنا إلى هنا، كل مقام له ما يناسبه. نحن لا نستوفي في الشرح هذه المقاصد، ففي حديث جبريل شرحنا ما يلزم من بيان أركان الإيمان، ثم بقاله الأصول عينت أقدارها، فيكون هذا المعنى الذي قرر هنا مناسبا ها هنا. وإذا شرحنا شرحا طويلا إن شاء الله تعالى نجيب على أن نذكرها هنا أيضا. يقول هذا، يقول هذه النقطة: قد يجد بعض الطلاب يسرا إذا أراد الترقي في مركز حفظ الفهم وتحبب إليه كثرة المزاولة والمحاولة حتى تأوثق قوة بعلة إلى الثبات وسوقا في قلبه، لكنه مع ذلك قد شدة معالجة نفسه وإقامته على المراتب الدينية القلبية كالخشوع وكالصبر واليقين والتوكل وغيرها، فما سر ذلك وما سواه السبيل؟ الجواب أن النفس في مبتدأ النشأة في طلب العلم تجد سائقا يسوقها إلى العلم ومحبة له، فتجد فيه لذة. ولذلك لابن تيمية رحمه الله قاعدة في بيان أن من الناس من يطلب العلم لأجل محبته لذة، فتكون نية مباحة لا نية عبادة، فهذا يوجد في النفوس، لكن ما وراءها يوجد فيه مشقة لأنه تتمحض به العبادة. فالخشوع تتمحض به العبادة، الصبر تتمحض به العبادة، اليقين تتمحض به العبادة، التوكل تتمحض به العبادة، فيشق. وطلب العلم قد يكون بنية مباحة، لكن الخشوع التوكل لا يكون بنية مباحة، وإنما بنية عبادة تشتمل على الحب والخضوع، فيجد العبد فيها مشقة. هذا شيء. وشيء آخر أن العلم كالمفتاح لتلك المراتب، والمفتاح قد يسهل لكن دخول تلك المراتب قد يشق، فقد يفتح الإنسان الباب بالعلم لكن يحتاج إلى مشقة في الدخول على هذه المراتب من الخشوع والصبر واليقين، لكن العلم يعينه على ذلك، فالعلم يهديه ويدله إلى المقامات التي ينبغي أن يكون عليها في هذه المراتب. فالعلم كالمفتاح والمقدمة فهو أسهل، وتلك الغاية والصلبة هي أشق على النفس. يقول هذا السائل يقول كيف يستخرج الصفات، كيف يستخرج الصفات من الأسماء المضافة مثل رب العزة، الصفة من ربوبية عزة وتقول ربوبية مطلقة، الربوبية مطلقة هنا الربوبية مطلقة، هذا طريقة استخراج يعني ترجع إلى المضاف اللي هو كلمة رب، وهكذا في نظائره مثل علام الغيوب، من أين ستستخرج الصفة؟ من كلمة علام من المضاف، لهذه صفة صفة العلم. يقول لم يتبين لي وجه التفريق بين قول اللسان وعمل اللسان، بأن قول اللسان هو إعلان الدعوة في الإسلام، أما عمل اللسان ما زاد على ذلك. هذا ما أعرف هذا من وين جبت هذا، من السائل هذا؟ من السائل؟ ما ذكرنا هذا، ذكرنا نحن في كلامنا كما قلنا قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل اللسان ما لا يؤدى من العمل إلا باللسان مثل قراءة القرآن، كل المسألة واضحة. هذا الكلام ما ذكرناه. يقول كيف يتعامل الطالب، تقول هذه كيف يتعامل الطالب مع حالة الإحباط التي تصيبه بسبب تأخره في البرنامج الناتج عن ظروف نفسية أو صحية تؤثر على إنجازه مع توفر الوقت عنده؟ هذا سؤال حسن، لأنه كما ذكرنا ما يمكنك اليوم قد لا يمكنك غدا، فهناك العوائق التي تعرض للإنسان من خارجه مثل ما يعرض له من حال نفسية ككثرة اختبارات فإنها تؤزم نفسية المتعلم، أو تكون ظروف صحية كأن يتعب صحيا، فهذا يؤثر على إنتاجه، لكن مما يخفف حالة الإحباط التي يجدها الإنسان أنها وقعت بدون تفريط منه، والفقهاء يفرقون بين كون الإنسان مفرطا أو غير مفرط، وكذلك في تهذيب النفس وتأديبها ينبغي عدم إيلامها بالتأديب إذا كان بدون تفريط. فمن الخطأ أن بعض الناس يرجع على نفسه باللوم مع كون الأمر عائقا خارجا عنه، فحينئذ يؤثر ذلك بنفسك ضعفا، لكن مما يخففه على نفسك أن تعلم أن هذا العائق الخارجي ليس بيدك منه شيء. فلو قدر أن طالبا مجدا اتصل به مرض فغاب عن عدة دروس، فلا ينبغي أن يكون هذا الاتصال للمرض مضعفا له، لأنه ليس بيده وإنما هو قدر نازل، فيسلم لقدر الله ويرضى، ثم يبدأ بمعالجة الخلل الذي حصل بسبب هذا الداء، فلا يقول قد فاتني فلا يمكنني اللحاق، هنا الخطأ، وإنما يحاول أن يستدرك ما مضى ثم يمضي في الدرس. فحالة الإحباط إحباط تدفعه عن الإنسان أولا تفهمه بأن هذا ناتج من أمر خارجي لا يد له فيه، وثانيها جده في طلب المعالي ويعرف نفسه أنه مجتهد، فهذا الاجتهاد الذي عرض له العالم لا ينبغي أن يضعفه هذا العالم، وإنما يجد ثم يحاول تدارك ما فاته عن طريق التسجيل أو غيره. يقول هذا السائل نحن نتعلم التوحيد والعقيدة ولا نزال وأخذنا قدرا لا بأس به، ونريد أن ننفع من حولنا من الأهل والولد، فما السبيل لتعليم التوحيد حتى يحلو عليه ويموتوا عليه؟ السبيل تعليمهم ما يحتاجون إليه منه. قال بعض السلف كانوا يحبون أن يكون أول ما يلقى الغلام لا إله إلا الله، يعني الآن بدأ يفتق لسانه كل لا إله إلا الله، هذا من تعليم على التوحيد، هذا مناسب لسنه، ما يجيه الإنسان ويقول له التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، كل توحيد الربوبية، وما يقدر ينطق توحيد الربوبية، لكن يقدر ينطق لا إله إلا الله، فأنت تعلمه ما يناسب. هذا جانب. جانب آخر: من فوق هذا يزاد له في العلم، يزاد له في العلم. مثلا يعني عندك ولد في المتوسط مثلا، يمكنك أن تشجعه على تعلم التوحيد، تقول شوف أنا بقول لك شيء وبسألك عنه بكرة، فإذا تقول له لا إله إلا الله لها ركنان الإثبات والنفي، إذا بكرة سألتك وعرفت أعطيك 5 ريال، جاء حفظها بكرة، أنت علمتها الآن شيء مناسب. أيضا من تعليمهم التوحيد التنبه للأخطاء وتصحيحها التي تتعلق بالتوحيد، هذا من تعليمه. شوف عنده غلط، مثلا سألته فلان من كسر الكاس، يقول والله ما كسرته، فأنت تمشي تقول لا ما تقول والله، لا تحلف أبدا، أنا ما أسألك الحين عن المرأة أو عن الكاس اللي انكسر، لا تحلف بالله، الله لا يحلف به إلا في مواضع خاصة، لا تحلف. أنتم تحفظون كلكم، قال إبراهيم النخعي كانوا يضربون على الشهادة والعهد، يعني اليمين الحلف، فأنت تربيه في هذا الجانب. هذا فيستطيع الإنسان أن يعلم الناس التوحيد عن طريق هذا. ممكن هو أهله يجلسون يوم يقرون في كتاب ثلاثة الأصول، يقرون لو ثلاثة أسطر، ثلاثة أسطر كل أسبوع مثلا، هذا أيضا من تعليمهم التوحيد. إذا اجتهدت أن في إيجاد منافذ لتعليم التوحيد ستجد بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعلم ما تعلمت دون زيادة. أيضا يمكنك أن تشجع يعني أهلك على استماع للدروس، دروس التوحيد، على محاضرات التوحيد، يمكن أن تشجعهم على حفظ المتون، الأولاد، البنات، كلهم تشجعهم بهذه الطريقة هذه.
يقول: من بدأ يحفظ الشاطبية ويصعب عليه الانتفاع الآن بعد أن قطع شوطا في حفظها، كيف يجمع بين الانشغال بحفظها ومراجعتها وهذا يأخذ وقتا طويلا وبين برنامجه؟ هذا السؤال خطأ. ليش؟ لأنه بدأ خلاص، ما شاورنا أول، قال أنا ببدأ كيف أتعامل مع جدولي. لذلك يذكرون أن أبا حنيفة جاءه رجل بوليد له، يعني توه مولود، قال استنصحك في ما يصلح به، قال قد مضى وقت ذلك، راح يقول ليش؟ أحسن الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. هو المفروض يسألني أول أتزوج من؟ إذا كنت تبغى تتفطن لتربية أولادك من المنبت، لا تبحث عن الثمرة قبل أن تبحث عن الشجرة، أبحث الشجرة طيبة وبعدين تشوف الثمرة كيف إنتاجها جيدا. فالإنسان ما يبدأ طالب العلم، وهذا من الأشياء التي أضرت بالساحة العلمية، عدم الاسترشاد، كل واحد يطق دراسة فكرة يسويها، أو سمع له واحد يتكلم سواها، لا يسترشد، لا يسأل، هنا يبدأ الخلل. فكان ينبغي أن يقدم هذا السؤال قبل الدخول بالبرنامج. ابن الجوزي لم يقرأ القراءات إلا بعد 80، يمكن أن تؤخر برامج، يمكن، ليس بالضرورة تزعم نفسك كل برامج تبغاها في وقت واحد، كان يمكنك أن تؤخر الشاطبية حتى تنتهي البرامج ثم بعد ذلك تقرأ الشاطبية. الآن هذا الجواب جواب قد يكون نوع تأنيب، صح؟ هو تأنيب للمعالجة للمداواة، وأحياناً ينتبع الإنسان بعدله على ما فعل حتى يتنبه مرة أخرى، لكن بالنسبة للحال الواقع الآن ينبغي له أن يلائم بين حفظ الشاطبية وبرنامجه، يعني ما يقعد يحفظ والله كل يوم 10 أبيات ولا 5 أبيات يقول براجعها. الشاطبية أوعر المحفوظات اللاميات من العلم، هذه أوعر المحفوظات، الشاطبية والدرة ولامية الأفعال هذه أوعر المحفوظات، فهي شاقة، يعني تلقى كل شيء فألم تضف نفسا بها توا كان ذا حسن ساء منه قد جلى، كل واحد الحال كيف تطرد وراها. فلا بد أن تكون عندك يعني حرص على تفهم هالشيء هذا، فهذا يقلل من محفوظه ويمشي في هذا ولو بيت واحد أو بيتين،
ويراجع حتى لا يضل ببرنامجه وأيضا لا ينقطع عما بدأ فيه. يقول: هل يقرأ طالب العلم أثناء دراسات النخبة وغيرها من أسس كتب المتقدمين في المصطلح في معرفة علوم الحديث للحاكم كتب الخطيب البغدادي؟ لا، لا يقرأ شيئا من ذلك، يضبط المتن ويضبط شرح الشيخ، هذا هو الذي ينبغي أن يكون معه. إذا تقدم في العلم بعد ذلك يسترشد في شيخه بعد ذلك. أما طالب يجي الآن عندنا في البرنامج نخبة الفكر قال والله أنا بطالع معرفة علوم الحديث للحاكم الكفاية الخطيب البغدادي وهذه الكتب، لا، لا تشغل نفسك بغير هذا المتن والشرح المقرر عليه دون غيره، اضبط هذا ضبطا حسنا ودعك من سواه. هذه السائلة تقول: إذا ذكر المصنف في الحاشية مراجع يعني عندكم في البرنامج رافض، هل يرجع لها أثناء القراءة أم أن هذا لا يكون في مرحلة الابتداء؟ وكذلك إذا قال انظر سلفا، نعم لا يرجع إليها أبدا. لا تشغل نفسك بغير اللب، اشتغل باللب تصل ما تحب، إذا الإنسان اشتغل بغيره يفسد نفسه، هذا هو الواقع عند الطلبة، يشتغل بغيره. الآن عندما قرر مثلا ثلاثة الأصول ومثلا شرح صافي عصرين مطلوب أن يضبطه، خلاص يشتغل بضبطه، قال لا والله بشوف المسألة دي إشكال الشيخ ابن باز بشرحه، الشيخ ابن عثيمين إشكال بشرحه، الشيخ عبد الله الفوزان إشكال بشرحه، ابن قاسم إشكال في شرحه، جيب له عشرة شروح على ثلاثة الأصول في مسألة واحدة، هذا كم بيخلص؟ ما يخلص. ما ليست هذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة محدثة. هذه إذا كان في التعليم وتأليف الكتب نعم اقدر 100 شرح إن شاء الله، لكن في حال التعلم تجمع نفسك على ما أنت عليه. ولذلك لو لاحظتم الشيخ ابن إبراهيم الشيخ محمد الشيخ بن جاسم رحمه الله درس الفرائض على من؟ على الشيخ محمد بن إبراهيم. والشيخ ابن باز درس الفرائض على من؟ الشيخ محمد إبراهيم. الشيخ ابن باز له كتاب في الفرائض اللي هو إيش؟ شو اسمه؟ التحقيقات الجلية، ها؟ في المسائل الفرضية، ها؟ والشيخ ابن قاسم له إيش؟ حاشد الرحبية. لو جيت الكلام في الأبواب تجد هذا الكلام هو هذا الكلام، هذا الكلام هو. لو تأخذ الباب من هنا في الرحبية وتقارن باللي ترجم به الشيخ الوالدون من الرجال تجد هو نفسه. هكذا كان يضبط كلام شيخه، يصير هو العلم الذي عنده الأساس. فلذلك كانوا يضبطون العلوم، يحفظونها حفظ متقن، بعد ذلك إذا أراد أن يتوسع يجيب على إشكالات، هذا مسألة أخرى. لذلك مرة ذكرت لكم أن الشيخ سليمان سكيت رحمه الله لما قابلته وقلت له أنت حضرت عند الشيخ، حضرت عند الشيخ الحمد الأمين بن المحمود الزبير، يعني حضرت عند الأجر الرومية، عرف اللهجة الرومية، يقول لي قلت فيه يا شيخ، قال أولها بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو القول إيش المفيد المركب، القول المركب المفيد بالوضع، ثم كان كأنه يملي الشرح اللي يسمعه من شيخ، الكلام هو كذا كذا إلى آخره. هذا قال لي يمكن بعد 60 سنة من دراسة، 60 سنة من دراسة على شيخ، لأنه ما أشغل نفسه، راح يشوف إيش قال فلان وإيش قال فلان وهذه كذا وكذا، فلان جمع نفسه على ما يزعم، فصار عنده ملكة حسنة في العلم. يقول: نجد كتب تتحدث عن صور الشتاء أصلا، لكن هل تم المصنف يجمع إيش؟ أحد يعرف السؤال ذا؟ لا، كلمة غير واضحة. مسببات الشتاء أصلا، إيش معنى مسببات؟ يعني بواعث، بواعث التي تحمل فيها، تحمل عشرة الأصفار. لا أعرف كتابا مفردا يعني في بواعث الشيخ الأصفار، لكن هناك يعني رسالة أكاديمية عن الشرك الأصفار، فممكن يكون تكلم فيها. كذلك كتاب الشيخ مبارك الميني اللي في الشرك، الكتاب الكبير هذا نافع، قد تجد فيه المباعث فيه. وهذه مسألة مهمة اللي هي بواعث الشرك الأصغر، بواعث الشرك الأصغر، مثلا من الشرك الأصغر مثلا الرياء، بواعث الرياء، لماذا يبعد الرياء؟ مثل محبة الإنسان أن يرى نفسه، هذا من بواعث الرياء. مثلا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، من بواعث الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هو عدم تعظيم الله عز وجل، إن ما عنده تعظيم لله، ولا كان ما جرى على الإنسان الحرف في غير الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، سؤال جيد. هذه السائلة تقول: في رافد في حلية طالب العلم في نشاط الشيخ في درسه، كلام الخطيب وهو حق كل فائدة ألا تحق الفائدة ألا تشاق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها، وإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت. كيف يوفق المرء بين ذلك وبين الخوف من كتمان العلم؟ لا تعارض بينهما، فإن كتمان العلم يكون محرما إذا كان عمن يستحق. كتمان العلم يكون محرم عمن يستحقه، وهذا عين الذي يعني ذكره. قال: فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت. فالإنسان اللي فاتر أو متكاسل عن العلم لا يستحق. ولذلك سفيان بن عيينة يقول: إيش إني لا أحرم إيش الرجل الفائدة لأجل سريته، يحرم بسبب هذا الدليل السيء اللي ما يصلح اكتشاف له الفائدة وهو موجود. فهذا لا يتعارض مع كمان العلم مع استحقاقه عن مستحقه ووجود ما يوجبه. أما إذا كان غير مستحق له ولا يوجد ما يوجبه، فحينئذ لا يكون ذلك داخلا في تحريم كتمان العلم. يقول: ما حكم ما يجعل الألسنة من قول أسألك بالله؟ حديث ابن عمر عند أبي داود: من سألكم بالله فأعطوه. فهذا جائز، إن الإنسان يسأل بالله، لكن لا يسأل بالعظيم إلا في عظيم، لا يسأل بالعظيم إلا في عظيم، من تجليل الله، من إجلال الله سبحانه وتعالى وإعظامه وإكباره. يقول هذا السائل: في الأدب الثاني خلف عن المبتدع ذكر عن المشتري لا يرى إباحة أكل الميتة، لكن ميتة المبتدع عند الاضطرار. يقول: حصل إشكال، وهنا المبتدع يرى أنه على الحق أصلا، فكيف يوقع هذا الحكم عليه؟ أم أن له رحمه الله قصد آخر من ذلك؟ الجواب أن هذا من جهة الزجر والتغليظ على أهل البدع، أنهم يكادون لبشاعة بدعهم أن يمنعوا من الرخص الشرعية، ولذلك حتى العصاة يشدد عليهم بالرخص. فكثير من الفقهاء يقولون: الرخص لا تناقض بالمعاصي، يعني يشدد على العاصي بالرخصة لأنها توسعة، فمن باب أولى أن يشدد على المبتدع. فلأجل الزجر وتغليظ أمره وتخويفه مما هو به تكلم سهل بن عبد الله الشتري وغيره بمثل هذا. يقول: حديث ذات أنواط كتاب التوحيد، كان الشيخ محمد أراد بالشيخ الأصغر. نعم هو كذلك، وذكر رحمه الله هذا الحديث في كشف الشبهات أراد به الشرك الأكبر، فأشكل علي الأمر. نعم هو له هذا وهذا، قال بهذا وقال بهذا في الكتابين كما ذكر. والجواب عن ذلك يقال إنه يمكن تصحيح الوجهين باختلاف الأفراد المذكورين في الحديث، يعني يكون منهم من وقع في الشرك الأصغر ويكون منهم من وقع في الشرك الأكبر. لكن كما ذكر الشيخ في كشف الشبهات أنهم لم يحكم بكفرهم، لأنهم لما زجروا ونهوا امتنعوا. لكن يمكن الجمع بين القولين بأن هذا تعدد الأفراد، وأما من جهة التحقيق فالأظهر أنه في الشرك الأصغر. لكن فرق بين أن نجيب عن إشكال وبين نذكر التحقيق. الإشكال يعني كأنك تصحح كلام العالم لكن تجيب عنه ثم تبين، وهذا هو الواجب. كلام أهل العلم الماضين ينبغي إذا استشكلت أن تجيب لا أن تهجم. وهذا هذه المسائل التي نذكرها مثل ما سبق في أول الجلسة: صحة الطريق نجاة الغريب، وهو الذي أضاع الطلبة الآن. تجي الطريق ما تدري من وين جاي، وهو الذي يفسد عليه دينه ودنياه. يعني مثلا واحد في احدى المقابلات يعني قيل عن مسألة من المسائل قال لا هذه غلط، اللي هي يعني دعاء الختمة في القرآن. قال طيب المسائل هو طيب العمل جاري، علماء الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب المشايخ ابن باز وغيرهم يعني يعملون بهذا. قال نعم يعملون بس ما عندهم دليل. هنا الغلط، هنا الغلط، يعني علماء ومتتابعين وقرون ويقول ما عندهم دليل، صعب هذا. لكن هو الجراءة التي تنشأ في بعض النفوس هي التي تورد مثل هذه الهلكات، لذلك سلامة الطريق هذه أمنة من الغرض. الخطأ في الطريق يولد الغرض، الخطأ في الطريق يولد الغرض. وهذا الآن كثير عندنا، تجد خطأ، تجد يجيك الإنسان أول ما يقرأ كتاب في الاعتقاد نواقض الإسلام، نواقض الإسلام الزمن هذا يحتاج نواقض الإسلام ولابد كذا كذا، فيدخل فيها وهو لم يعرف قواعد التوحيد، ثم ينتقل من التأصيل إلى التنزيل، يطبق نواقض الإسلام فلان 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 فلان. وهذه مسائل دقيقة، ولذلك الفقهاء عندهم دقة بالغة. في أدب المفتي المستشري بن حمدان قال وإذا وقع أحد في كفر فسئل عنه فلا ينبغي أن يقول في جوابه كافر يقتل، وإنما يقول في جوابه إن هذا كفر وينبغي أن يرفع إلى ولي الأمر. لاحظت كيف؟ هذا الفهم الصحيح، إنه يقول هذا كفر يرفع إلى ولي الأمر، لأنك إذا قلت أنت كافر ويقتل بيروح واحد ينفذ فيه الحكم، هذا ليس إليك ولا له، هناك قضاء ينوب عن ولي الأمر، ولي الأمر له الحق في هذه الأشياء. فالخطأ عندما يقتحم الإنسان هذه الأشياء على غير السبيل يقع في مثل هذه المسائل التي نرى الآن آثارها النكدة في مجتمعنا. يقول هذا السائل الفصل السادس التحلي بالعمل، ثم ذكر أمورا عدة يتحلى بها غير العمل الظاهر، فما مراده رحمه الله؟ هل المقصود أن الجميع داخل في العمل، أو أن العمل هو أعظم ما يراد من العلم، والأمور التي ذكرها تعينه على التحلي بالعمل بالعلم؟ لا، هذا الذي هو المراد أصلا. نعم، هو أراد بذلك أن يلحق بالفصل توابع، فالمقدم مما ذكر هو العلم، ثم أدرج أشياء تتعلق بامتثال العلم، لكن المقدم منه هو العمل بالعلم، ثم ذكر بعدها استطراد الأشياء لإلحاقها بهذا. يقول هذا السائل ذكر بعض الشراح أن قول لولا الله فلان ونحوها قد تكون شركا أكبر بحسب قصد فاعلها، فلا يمكن أن تحمل عبارة هذا كله في الشرك على شمولها الشرك الأصغر الأكبر وتفترق بحسب نية الفاعل؟ هذا من اللي نسأل، نقول الطريق، شوف السؤال ركزوا، يقول ذكر بعض الشراح أن قول لولا الله وفلان ونحوها قد تكون شركا أكبر بحسب قصد فاعله، يعني شركة أكبر وأصغر، أفلا يمكن أن نحمل عبارة هذا كله به شرك؟ لمن هذه؟ من متكلم بها؟
من هو الشيخ محمد؟
يركز، خلى أوردها فلان فلان، ركز الآن في الكلام، من؟ ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شمولها للشرك الأصغر والأكبر، يعني نخلي كلام المتأخر مفهم لكلام المتقدم، هذا غلط. أنت ينبغي أن تنظر هذا التفكير في كلام المتقدمين ماذا يريدون به، بينا أنه في كلامهم وفي الأدلة المراد به الشرك الأصغر، هذا هو المراد، حينئذ الدليل ورد على كونه شرك الأصغر. الحكم الوارد هنا أو في غيره مثل تعليق التمائم، تجد بعض الشراح يقول قد تكون شرك إذا اعتقد أنها مسببة، هي شرك أصلا، لكن إذا اعتقد أنها مسببة شرك أكبر. هذا الحكم باعتبار الفاعل لا باعتبار الفعل، أمر الفاعل شيء خارجي، أنت الآن تحكم على المسألة من حيث هي، فأنت تقول حكم التمائم أنها هذا حكمها، وقد يعرض للفاعل ما يجعلها شركا أكبر، كما أنه يعرض لها أنها قد لا تكون شرك أكبر ولا أصغر، وهو متى؟ التعليق القرآنية، صار هذا حكم بأمر خارجي ليس بنفس المسألة. وهذا من الأخطاء الموجودة الآن في شروح التوحيد، تجده يحكم على المسألة بأشياء خارجية، وهذا غلط. تحكم على المسألة باعتبار صورتها. الأوصاف الخارجية هذه لاحقة، يوجد في كل مسألة، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر بحسب نية الفاعلة، لكن من حيث هي تقرر هي أكبر أم هي أصغر. هذه السائلة تقول: ذكر المصنف في حصول المأمول هذا الغاية من الإنسان وصف طاعتهم واتباعه فيما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى، الحكمة من الإنسان هداية البشر إلى الصراط المستقيم وبيان عبادة الله على الوجه المرضي. ما الفرق بين الغاية والحكمة؟ من أهل العلم من يغاير بينهما، ومن أهل العلم من يجعلهما بمعنى واحد، لكن إذا وافقنا على المغايرة بينهما فالغاية هي الأمر المراد الوصول إليه، الغاية هي الأمر المراد الوصول إليه، والحكمة هي الباعث المحرك للفعل، والحكمة هي الباعث المحرك للفعل. فصارت الحكمة هي المبتدأ والغاية هي المنتهى. يقول: ما الفرق بين الغلو والتعدي؟ الفرق بينهما أن التعدي يقع في المشروع المأذون وفي المحظور الممنوع، يعني قد يتعدى في المشروع وقد يتعدى في الممنوع. وأما الغلو فيتعلق بالمشروع فقط، فيتعلق بالمشروع فقط. فمثلا شرب الإنسان الخمر يسمى تعديا، يسمى تعديا. لكن لو أن إنسانا مثلا تشدد في شيء من المباحات هذا يسمى غلوة، وهو أيضا تعدي، فالتعدي أعم من الغلو، التعدي أعم من الغلو. سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم، من الأصول الثلاثة التي يجب أن يسمع فقهها هي مسائل الفرض الثلاث، ولا يخفى ذلك على الشيخ محمد الدهر، فلماذا لم ينبه على ذلك في كتابه وأن تلك الأصول هي مسائل القبر؟ قد يكون تركها لأجل وضوحها، فقد يترك الشيء لأجل وضوحه، قد يترك الشيء لأجل وضوحه فتركه لأجل وضوحه، لكن التذكير بهذا مناسب. يقول: عندي إشكال مسألة الزيادة على ذكر المشروع والدعاء كزيادة تلبية ابن عمر، وما الفرق بين ذكر الدعاء في ضابط له؟ ما معناها؟ ما ذكر الإشكال؟ عندي إشكال مسألة الزيادة على ذكر المشروع والدعاء كزيادة تلبية ابن عمر، صح بالسؤال موجود؟ كيف
يعني؟ كيف ضابط الزيادة؟ هل أزيد يعني في زيادة ابن عمر في ضابط؟ ما فهمت يعني زيادة يعني في أي
ابن عمر الآن زاد ولا ما زاد؟ وغير من الصحابة زاد، تمام؟ فالزيادة في الذكر الأصل فيها جواز، إن الإنسان يزيد في الذكر الأصل فيها جواز. زيادة الذكر نوعان، أحدهما جاء الخبر به شرعا، مثل في حديث سبحان الله بحمده إلا أحدا قال مثل ما قال أو زاد عنه، فهذا ما أدري به. ثانية أن يكون مسكوت عنه، فإذا أراد الإنسان أن يزيد عليه فهو جائز، يزيد عليه جائز بشرطين: أحدهما ألا يخل بالمؤقت شرعا، يعني محل تعبد، محل تعبد ما يخل به، يعني مثلا في الصلاة، الصلاة الأصل أنها توقيفية ما فيها زيادة، لكن إذا جاء بشيء لا يخل بها، مثل إيش؟ مثل قراءة سورتين أو ثلاث أو أربع في الركعة زاد الآن، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ سورة واحدة، تمام؟ هذا قرأ سورتين أو ثلاث، تمام؟ هذا أخل ولا ما أخل؟ ما أخل، لا ما أخل، زاد، لكن ما أخل به. لكن لو قدر أنه زاد زيادة تخل بالوارد، مثل إيش؟ نفرض أنه مثلاً سبحانك الله وبحمده دعاء استفتاح، تمام؟ أخل بصورتي قال سبحانك اللهم وبحمده فأنت لا إله إلا أنت الواحد الأحد، ثم كمل هذا أخل بصورته الشرعية، يعني صورته التي جاءت شرعا فلا يخل بها. الشيء الثاني أن لا يعتقد كونه مشروعا متعبدا به على هذه الصورة، يعني ما يجعل الدين، ما يجعل الدين أن هذا متعبد به شرعا، وإنما هو زاده باعتبار أصول الشريعة التي تدل على الإذن.
التوقيت يعني الآن ورد يعني أن الدعاء يعني التوقيت يعني ما أزيد يعني.
لا، وردت عندنا الأدلة عن الصحابة بالزيادة، الصحابة هم على منهج الشرع.
أتبي يعني بالذكر وزيد عليه فرقي
يعني. لا، مثل ما فعل ابن عمر مثل ما فعل غيره. هذا السؤال يقول عرض إشكال عند قول المصنف ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. قول الشارع وفي كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التقليد لا ينفع بباب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع. وهو هل هناك علاقة بين مسألة معرفة دين الإسلام بالأدلة وبين الاستسلام لحكم الشرع؟ فمن الناس من إذا قيل له هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا غير واجب يمتثل ويسلم ويسلم ولو لم يعرف الدليل، بعضهم يسأل عن الدليل ولا يمتثل باشر، فهل يختلف الحكم باختلاف الواجب على العبد عندته أو باختلاف حال العباد؟ نعم، يختلف باختلاف ما يجب على العبد معرفته وباختلاف قدر الناس على معرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. ولذلك ذكر ابن القيم أن حد ما ينتهي إليه الواجب من العلم لا يمكن حصره لاختلاف أهل العلم في الأسباب الحاملة على ذلك واختلاف أحوال الناس، فهي مسائل تختلف من حال إلى حال. لكن معنى التقليد لا ينفع أسباب العقائد هذا كلام مجمل لا يحتاج إلى تفصيل، وهو الذي يلزم الإنسان أن يعتقد أن ما آمن به ربا ورسولا ودينا ثابت بأدلة إيش؟ شرعية صحيحة، ولو لم يدرك تلك الأدلة حينئذ. يكون هل يجوز الإفراد مسألة المسائل اللي مرت علينا في الدروس؟ يقول هل الصفات السلبية التي تنفع عن الله هل هي فقط ما جاء فيها في خطاب الشرع، أم تنفع عن كل صفة لا تليق بوجه الله بيد الله ولو لم يأتي بنفيها في خطاب الشرع؟ الجواب ينفع عن الله كل نقص لا يليق به، لكن لا يطلب تفصيل ذلك. يتبع الإنسان الصفات التي لا تليق بالله ويعدها لأن هذا من نوع انتقاص، لكن يقتصر في النفي على الوان، لكن فيما يعتقد كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ينفيه، لكن لو ذكر أحد شيئا لا يليق بالله نفاه حينئذ. أما أن يقرر صفات السلب بالاستطراد كان يقول تعالى الله عز وجل عن مثل هذه الأقوال يفصل الله لا يأكل الله لا يشرب، لا، هذا لا ينبغي، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وباب الاعتقاد وثلاثيما باب الصفات ينبغي الإنسان يقتصر على الوارد ويلزم طريقة أهل العلم، ما يبحث عن طريقة جديدة ويتطحمها. تقول هذه السائلة يقول قال المصنف وفقه الله عند قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات الآية، قالت الخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام الجزاء الآخرة، أحسن الله إليكم، هل معنى ذلك إذا أطلق الأمر في القرآن كان المراد ما ذكر؟ لا، قد يدخل فيها أيضا الأمر الكوني، لكن هم يقصدون الآيات الواردة ألا له الخلق والأمر، والجمع بينهما يحمل هذا على الكونيات وهذا على الشرعيات، لكن إذا أطلق الأمر يدخل فيه الكون يدخل فيه الشرع، لذلك أمر الله نوعان أحدهما كوني والآخر شرعي. يقول هذا السائل ذكرت البغيات الصالحات أن تحفظ من أذكار للصلاة المكتوبة، هل تقال الأذكار بعد صلاة الجمعة وما الدليل على ذلك؟ يقول هل الأذكار تقال بعد صلاة الجمعة وما الدليل على ذلك؟ الجواب نعم تقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات في اليوم والليل، فالأصل أن الجمعة تتبع في أحكامها المسكوت عن أحكام الصلوات الخمس إلا ما قام الدليل على خلافه، فحينئذ هذه الأذكار يؤتى بها بعد صلاة الجمعة، ثم لا تجد أحد من أهل العلم منع من ذلك. هذه مسألة مهمة، أي فهم تأثمت شوف أهل العلم قالوا أم لم يقولوا، يعني يجيك الواحد يقول هذه بس خمس صلوات الجمعة نقول فيها، من قال بهذا؟ واحد ما يصير فهم هكذا ثقيل، ينظر إلى أهل العلم قبله. الرسالة تقول في السير الفاتحة عن مصباح المنير، هل يمكن الجمع بين قول الجد العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة وقول القرطبي هذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين، فقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين فرب السماوات والأرض بينهما، وبين تفسير العالمين بأنه الأسماء أفراد متجانسة من المخلوقات وأن كل جنس منها يطلق عليها عالم. عند التحقيق المراد بالعالمين هو الأفراد المتجانسة من المخلوقات وأن كل جنس منها يطلق عليها عالم. كلام أهل العلم هذا الذي ذكرته السائلة هو باعتبار جعل الخاص دليلا على العام، يعني لو قيل إن من أعظم المخلوقات الأفراد المتجانسة التي هي عوالم وهي تدل على غيرها من المخلوقات، هذا هو معنى كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى عندما يقول العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة، يعني وإن كان أصله متعلقا بهذا لكن بقية المخلوقات تتبع اعتبارا هذا خبر عن أخص المخلوقات من جهة تجانسها. كيف يوفق طالب العلم بين التجارة والعلم؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ما يفترض كل حال لها ما يصلح لها، بعض الناس يعني يمكنها أن يلائم بينهما وبعض الناس لا يمكنها أن يلائم بينهما، فلا يطلق القول بأن التجارة تجامع العلم أو تفارقه، تارة تكون تجامع يمكن ذلك وتارة تفارق لا يمكن أن تجمع ما، فتختلف باختلاف باختلاف الأحوال. هذه السائلة تقول ما وجه التركيب الوارد في قول شيخ الإسلام يتراجع الأنبياء الشفاعة حتى تنتهي إليه، أي يمتنعون منها حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التراجع هو إحالة النبي أمر الشفاعة إلى غيره حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيادة أتوب إليه في الاستغفار والأذكار والتفرع الصلاة، ما وجه أفضليتها؟ أفضليتها أنها الصيغة التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياة، صح هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، فحينئذ تكون فاضلة على غيرها لما أنزل عليه سورة النصر. هذه السنة تقول لما جعل الرفع من الركوع ركنا والاعتدال عنه ركنا آخر، لماذا لا يجعل ركنا واحدا هو الاعتدال بعد الركوع فيكون شامل الاثنين؟ من أهل العلم من جعلهما ركنا واحدا، من أهل العلم من جعلهما ركنين وهو الأبغى، فالرفع حال انفصال، الرفع حال انفصال عن الركوع، والاعتدال حال دخول فيما يلي، حال دخول فيما يلي، فيكون حين إذن متسقا مع ذكره منفردا عن سابقه. كم الساعة؟ العشاء كم قلنا احنا؟ ما ربع ها؟ لا. إذا جاء الوقت نبهون عشان ما نحن الأخوان المخازنين. يقول هذا ذكرتم أن التوحيد معدن لطيف ربما يخدش بالإشارة، كيف يعني كيف يخدش التوحيد بالإشارة؟ المشكلة أن المرأة السائلة امرأة هي لا ترى لنا، لكن تعرفون هذه الحركة التي ينوبون بها عن الحلف فيجعلونه هكذا يبرونه بشكل مستقيم على الرقبة كالسكين ثم يردونه على طولها، هذا ما هو تصليب، تصليب. لذلك تجد النصارى عندما يعظمون أمرا يفعل هكذا أو يصلب بهذه الطريقة، فهذا مما يحدث الإشارة قد تكون اللي اعتادوها الناس الآن بهذا الفعل، أنه عندما يحلف يفعل هذا، أو إذا قيل له احلف وضع أصبعه على ريقه ثم وضعها على رقبته نيابة عن الحلف، هذا يخدش التوحيد، هذا ليس حلفا. الحلف أن يقول الإنسان والله، هذا من عدم إحجال الله عز وجل، الحلف عبادة، فلا بد أن يقيمها الإنسان عز وجل. حتى الإشارة تؤثر في توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول ما رأيكم في من يقول اطلبوا على طريقة التأصيل والتقعيد، وهي طريقة ابن تيمية الحديث، كيف طريقة التأصيل والتقعيد؟ من صاحب السؤال موجود؟
كم ضمن الأخوان اللي طلعوا من قبل عشان كلام؟
ما فهمت ما أقصد، أطلبوا عنك على طريقة التأصيل والتقعيد، أطلبوا على طريقة من سبقكم، هذه الاختصار، احفظوا المتون، افهموا معانيها، هذا الإنسان يفهم الإنسان أصول الاستدلال، هذه هي الطريقة النافعة.
والله يقصد فبلس السائل لكن قد يقصد الشيخ أصول الصواعد تجمع شتات العلوم.
في هذا طيب، لكن الوصول إلى الأصول والقواعد تجمع شتات الشيء لا يكون إلا بسلم، والسلم هو الحفظ للمتون وفهمها، أما هو بروح يضع أصول وقواعد تجد بعض الناس يضع أصول وقواعد هي مخرومة، هي مخرومة يعني بذلك. هذه السائلة تقول ما الفرق بين قول القائل الله يهديك إن شاء الله على إرادة التبرك بذكر الله، وبين قول القائل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مع عدم اعتقاد ظاهر المعنى؟ الجواب بينهما فرق، لأن القائل الله يهديك إن شاء الله ذكر المشيئة للتبرك، هذا سائل ذكر المشيئة للتبرك باعتبار ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، هذا سائل، ومنهم من الطهور لا بأس إن شاء الله، أن هذا تبرك بإذن الله سبحانه وتعالى فهو مشروع. أما القائل يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ممنوع، لأن الله لم يقل ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من الآيات إجماعا، فهي ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ليس من حاجة للبحث عن النيات كما أشار بقية السؤال، الحاجة للحكم باعتبار ظواهر الأمور، ظاهر هذه إرادة التبرك جاء الشرع بها، ظاهر هذه نسبتها إلى غير الله جاء الشرع بمنعها، قال تعالى ولو تقول علينا بعض لقوي لأخذنا منه باليمين إلى تمام الآيات، فهذا يدل على المنع من ذلك. يقول هل خفة اليد من السحر؟ نعم هي من السحر باعتبار معناه اللغوي ما لطفة، لكن باعتبار حكم الشرع لا، إذا تقرر أنها خفة يد يعني لعب باليد مع عدم وجود استعانة بالشياطين فهذان من خمسة تفيد الإنسان ودقته. يعني مثلا تجد بعض الناس خطاطين المسلمين يكتبون على حبة رز لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوجد هذا من الخطاطين من كتب هذا ولا ترى إلا بال يعني المجهر المكبر. هذا من خفة يده ودقته في الخط. حينئذ هذا سائل. لكن الشأن تحقق وجود هذا المعنى، ويبقى أيضا إشغال النفس وإشغال الوقت بهذا، إشغالها بهذه الأمور التي ليس وراءها كبير فائدة، هذا مما يدم. لأن المباح المراد من التحصيل التوسعة لا جعله غاية. المباح مقصود من تحصيل التوسعة لا جعله غاية. لا جعل غاية يذم، لكن تكون هناك العام مشروعة، لكن إذا غلبت على قلب الإنسان حتى ينادى فلا يجيب ويخاطب فلا ينتبه، حينئذ تمنع، لأنها انتقلت من قدر المباح إلى سلطتها على القلب الذي يضعف عبودية الإنسان. هذه السائلة تسأل تقول: ذكرتم أن العيد أن العبد إذا اغتسل دفع عنه الحدث الأكبر وما دونه والأصغر. سؤالي: هل يجب على العبد عند غسله أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر لكي يتبع جميعا، أم إذا نوى على الأكبر ثم اغتسل دفع الأصغر تلقائيا؟ الجواب: المذهب أنه لا بد من نيتهما، والراجح والله أعلم أنه إذا نوى الأكبر اندرج فيه الأصغر، للقاعدة التي مرت عندنا فيه في كتاب إيش؟ كتاب القواعد الفقهية، أنهما عملان من جنس واحد فيندرج الأصغر في الأكبر، لكن لا بد أن يشتمل غسله على مضمضة واستنشاق. يقول: هل تكون الاستعادة من غير الله؟ لما جاء في أثر سعيد بن جبير أنه كره أن يقول أعوذ بك، ويجب أن يقول أعوذ بالله ثم بك. نعم يكون بذلك، لكن الفرق بينهما أن الاستعادة بالله عبادة، والاستعادة بغير الله عادة، ليست من باب العبادات، ما يقصد بها العبادة، وإنما يقصد بها التحصن واللجوء. فهذا جائز أن الإنسان يستعيذ بأحد يتخذه حسنا يعوذ به، يقول أعوذ بالله ثم به. ومثله حديث: لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. خوف الله خوف عبادة، خوف الذئب خوف طبعي، يعني باعتبار طبائع الناس لهم. فحينئذ هذا له متعلق وهذا له متعلق، يخاف من الله عبادة يخاف من الذئب طبعا، وهذا جائز أن يخاف من الذئب طبعا. من الذي ما يخاف من الذئب؟ يقول: هل يجوز دعاء الله الأخبار واللهم يا هزم الأحزاب؟ كيف يجاب عن الدعاء المأثور عن التيمية: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علم؟ الجواب أن ما ذكره ليس خبر، بل هو اسم مضاف، لأنه رد في الأحاديث. لكن لو دعا بغيره مثل أي اسم، مثل أي خبر من الأخبار التي يذكرها الناس، مثل اللهم يا سابق، اللهم يا سابق الفوت، اللهم يا سابق الفوت، أو قال يا سابق الفوت اغفر لي، يا سابق حتى تحقق العسر، هل يمنع ولا ما يمنع؟ نعم يمنع منه. ومن منع ابن تيمية نفسه في دار تعارض العقل والنقل وتلميذه ابن القيم. أما كلام ابن تيمية اللهم يا معلم آدم إبراهيم، هذه أحوال تعرض لبعض الناس منهم ابن تيمية فيقع في هذا. فإذا جئت للتقرير والتأصيل فالأصل أنه لا بد يدعو بسم الله سبحانه وتعالى إما مفردا وإما مركبا مضافا. إن وقع من أحد خلاف هذا يكون من الخطأ الذي وقع فيه لسهو أو غفلة أو نحو ذلك. جاء العشاء عشان ما ناخذ الاخوان خالص الرياض، نكتفي بهذا القدر، والاسئله الباقيه ان شاء الله تعالى في محل العنايه، وفي لقاء اخر ان شاء الله تعالى نتمم. وذكروا الإخوان المعيدين بالتسريع باللقاء إن شاء الله في أول الفصل الثاني عشان ما نتأخر، حسن يكون أوسع لنا ونجعل الوقت إن شاء الله أطول من هذا اللقاء. يكون العشاء هنا ولا هناك ساعة كلنا؟ لا تفضل على العشاء. والأخوات نعتذر لهن إن شاء الله تعالى البرنامج راح يكون لهن عشاء. وفق الله وجميع الحبابة.